السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، بادئ ذي بدء نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ونحمده تبارك وتعالى على ما من به من دحر فئة الخوارج كلاب النار في الليلة الماضية الذين استباحوا دماء المسلمين وأموالهم بغير حق، والذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، فهم جديرون بهذه التسمية. أخاف الآمنين وروعوا المسلمين وأساءوا إلى الإسلام وقدموا خدمة لأعداء الإسلام لم يقدمها حتى اليهود والنصارى منذ مئات السنين. فالحمد لله الذي دحرهم وقضى عليهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. ونقول لمن، ونسأل الله تعالى أن يكتب إخواننا من رجال الأمن الذين قتلوا في هذا الواجب، نسأل الله أن يكتبهم في الشهداء، فإن لهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: شر قتلى قتلاهم، يعني كلاب النار، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. فنرجو الله أن يكتبهم في الشهداء، نحن نرجو لهم الشهادة، لا نجزم مثل أولئك الذين يجزمون للملاحدة بأنهم شهداء، لكن نقول نرجو الله أن يكتب إخواننا هؤلاء مع الشهداء، فإنهم حريون بذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يخزي هذه الزمرة. وقد ثبت أن علي رضي الله عنه يا إخوتي كان يقنت على الخوارج، ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقنت على الخوارج كلاب النار، خدام اليهود والنصارى الذين يتلقون الفتاوى من كهوف الجبال ومن الإنترنت ومن حثالات القاطنين تحت مظلة تاتشر. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم لأسمائه الحسنى أن يرينا عجائب قدرته في بقيتهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ونقول لمن يبرر لهم أو يتعاطف معهم أو يسكت عنهم أو لا يسميهم بأسمائهم، يعني بألقابهم، لا يسميهم بالخوارج، يتورع من أن يسميهم، أقول: عليك أن تفهم دينك الصحيح، وأن تعرف عمن تأخذ دينك يا عبد الله. الدين لا يؤخذ عن هؤلاء المارقين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أن من يفتيهم، وإنما يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأود وخصوصا من رجال العلم والتعليم أن يضعوا النقاب على الحروف، وأن تكون هناك مكاشفة على الخطباء الذين يدعون ورعا لا يريدون أن يتكلموا فيهم، ولا يسمونهم ولا يلقبونهم بما لقبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمونهم بالخوارج، وإنما يبررون لهم أو يرون أن هذا مجرد خطأ. بل هؤلاء كلاب النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا رجال التعليم، وحصنوا أولادكم، حصنوا أولادنا، حصنوا أولاد المسلمين من هذا الفكر. طهروا المكتبات من كتب القوم التي تهيجهم، طهروا المكتبات من الأشرطة الفاسدة التي تدعو الناس إلى الجهاد المزيف. الجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد فقد كفر، لكن بشروط ومقومات معينة نص عليها أهل العلم. أما جهاد هؤلاء فإنه جهاد في سبيل إبليس وفي سبيل الكفرة، وما قدموا إلا خدمة للكفرة من الماسونيين والصهاينة والملاحدة والغربيين. فضعوا النقاط على الحروف يا رجال التعليم، واتقوا الله تبارك وتعالى في خطبكم، وخاطبوا الناس بمنهج السلف الصالح الذي هو كالشمس في رابعة النهار، ليس فيه تجمعات من وراء الكواليس، ليس فيه خفاء، ليس فيه تجمعات في كهوف الجبال، ليس فيه أمر خفي. المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، أوضح من الشمس في رابعة النهار. فاجتهدوا أهل العلم أو طلبة العلم في بيان الحق للناس بدليله، حتى لا يتخطف شبابنا من حيث لا نشعر من قبل هؤلاء المارقين كلاب النار الخوارج الذين هم شر قتلى تحت أديم السماء. نسأل الله تعالى أن يخزيهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. واسمحوا لي بتقديم هذه المقدمة، فإن القلب لا يعتصر ويتقطع عندما يرى هذا الرعب وهذا الترويع الذي يفعله هؤلاء في بلد المقدسات وفي معقل الإسلام وفي الحصن الحصين وفي البقية الباقية للإسلام. فإن من يبرر أو يكتم أو يسكت أو يتستر أو على الأقل لا يبين الحق بدليله في هذه القضايا، إنه ينطبق عليه قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر كتابه ودينه وسنة نبيه وعباده الصالحين، إنه لذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن في الدرس الذي لا شك أن أخي أبا مالك وفقه الله قد درسكم إياه، فلن أضيف لكم جديدا، غير أنني أردت أن أشارك مع إخوتي طلبة العلم في تدارس هذه القضايا المهمة. والإسلام الذي يقوم على توحيد الله عز وجل أساسا وابتداء، لا على التهريج والتهييج الذي يقوم عليه الفكر المنحرف. وكلكم يعرف التهريج والتهييج، فالمقصود يا عبد الله أن ندرس كتب أهل العلم، وأن نؤصل وأن نبين للناس منهج السلف الصالح من خلال الدروس التي تقام، بدلا من الجعجعة وبدلا من بعض التهريج والتهييج الذي لا يفيد الأمة شيئا، والذي ربما نقلهم من بعض المعاصي إلى ما هو أعظم منها من البدع والخرافات والخزعبلات. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتنبه لهذا. الإسلام يا عبد الله له نواقص وله نواقض. النواقص تتمثل في ركوب بعض المنكرات التي لا تبلغ حد الكفر كمن قصر في واجب أو ارتكب محرما من غير استحلال وهو معترف بذنبه ويعتقد أنه مسيء وأنه عاصي. فهذه نواقض إذا لم تبلغ حد الكفر والشرك بالله عز وجل. والنواقص بريد النواقض، فالتساهل بالمعاصي واستمراؤها وتعود المرء عليها ربما يحيلها بعد حين إلى استحلال وإلى مروق من دين الله عز وجل. فعلينا أن نحذر منها، لأن المعاصي بريد الكفر كما قال أهل العلم. أما النواقض فهي التي يبطل معها الإسلام، والقاعدة عند أهل العلم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، والذي العمل جزء منه، إذ أن العمل ركن الإيمان، فلا إيمان بلا عمل. غير أن هذا الإيمان الذي هو شعب ودرجات ومراتب، كما وصف الله عز وجل مراتب المؤمنين بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أعلى تلك المراتب السابقون بالخيرات، ثم وهم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويتزودون من التطوعات، وهم أهل الإحسان الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمرتبة الثانية المقتصدون، وهم المقتصرون على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وهؤلاء دون أولئك، لكن الطائفتين كلتاهما تدخلان الجنة قطعا، وإن كانت الأولى أعلى من الثانية. والطائفة الثالثة الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون المبتلون ببعض المعاصي، وهؤلاء تترتب عليهم المعاصي التي دون الشرك والكفر. وهؤلاء تترتب عليهم أربعة أحكام يجب أن نعيها ونفهمها. أولا، أنهم لا يخرجون من ملة الإسلام، فلا يكفرون كما تعتقد الخوارج وكلاب النار. ثانيا، أنهم لا يعطون اسم الإيمان بالكلية، ولا يسلبون مطلق الإيمان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يسلبون مطلق الإيمان، ولا يعطون أو ولا يوصفون بالإيمان المطلق. لا يسلبون مطلق الإيمان، ولا يوصفون بالإيمان المطلق، يعني لا يسلبون الإيمان فيحكم عليه بالكفر كما تفعل الخوارج، ولكن لا يعتقد أنهم كاملوا الإيمان كما تعتقد من المرجئة. لا يسلبون مطلق الإيمان، ولا يوصفون بالإيمان المطلق، وهذا هو العقيدة الوسط، وإنما يقال مؤمنون عصاة، أو يقال مؤمن فاسق، أو يقال مؤمن بإيمانه نعم فاسق بإيه بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، وهم أهل النواقص وليسوا من أهل النواقض. الحكم الثالث الذي يترتب على هؤلاء أن من وافى منهم بمعاصي يعني من المؤمنين الذين هم الظالمون لأنفسهم من وافى منهم بمعصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الرابع أنهم إذا عذبوا بمشيئة الله تعالى وعدله فإنهم لا يخلدون في النار، فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، نعوذ بالله وإياكم من النار، بل يخرجون منها بعد تمحيص وتطهير. وبناء عليه فإن من مسائل الإيمان ما إذا ترك خرج منه خرج به بتركه ذلكم التارك من الإيمان بالكلية، وهو من لم يحقق الشهادتين، من لم ينطق بالشهادتين ولم يحققهما، يعني حتى لو قالهما لكنه قد يأتي بماذا؟ بما يناقضهما. وهذا محل الإجماع لا نزاع فيه، ولذلك يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومثل ترك الصلاة تهاونا على الصحيح، أما تركها جحدا فهذا كافر بإجماع علماء الإسلام، وتركها تهاونا كفر أيضا في أصح قولي أهل العلم لوضوح الأدلة على كفر تارك الصلاة مطلقا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومع هذا لا نغمز العلماء الذين يرون غير هذا الرأي، فإن هذا اجتهادهم الذي توصلوا إليه لنصوص عامة اعتمدوا عليها، لكن مع هذا فإن القول الذي يترجح بالأدلة أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا ليس بمسلم. وهناك أعمال دون ذلك تركها ينقص الإيمان الواجب، أي لا يتحقق به الإيمان الكامل، وإنما يوصف صاحبه بأنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وهم مرتكبون لبعض المنكرات المعترفون بذنوبهم دون الصلاة بطبيعة الحال كما هو الراجح. والثالث ما ينقص بتركه الإيمان المستحب كإماطة الأذى عن الطريق، وفي حديث شعب الإيمان ما يدل على هذه الأمور الثلاثة. هذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي الدرس لعلها تجعل طالب العلم في يفهم الفرق بين النواقص والنواقض. ونبدأ درسنا على بركة الله، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
هذه النواقض 10 استنبطها أهل العلم بالاستقراء، شأنها شأن كثير من التقسيمات التي ترونها في كتب العقيدة، وكذا الحال في كتب الفقه وغير ذلك. يعني لو اعترض معترض كيف يحدد النواقض أنها 10؟ وهذه أمهات المسائل،
وإلا قد تكون تحت قد يكون تحت كل ناقض نواقض أخرى تندرج تحت هذه النواقض العشرة. فتحديدها بالعشرة إنما هو ثابت بالاستقراء، باستقراء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها وأعظمها وأخطرها هو الإشراك بالله، لأن أحد ركني الإيمان هو الإخلاص لله عز وجل. فمن أشرك بالله فقد فقد ماذا؟ فقد فقد الإخلاص، بل فقد التوحيد بالكلية. والتوحيد يضاده الشرك، ولذلك فإنه لا يصح توحيد العبد إلا بولاء وبراء، إلا بتحقيق، إلا بنفي وإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات للعبادة لله وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإشراك بالله أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، كيف لا، وهو صرف حق الله لغيره. أنا أضرب لك مثلا ولله المثل الأعلى. لو أن إنسان جاء إلى مالك نقود أو مثلا مواشي أو نحو ذلك، فأخذها وأعطاها لزيد من الناس بغيا وعدوانا، ما يكون حالك؟ ألا تسأر لحقك الذي سلب منك قهرا؟ والله تعالى لا يعصى قهرا، لكن الله عز وجل قد بين الطريق السوية للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فصرف حق الله لغيره هو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك له مظاهر شتى، وعلى رأسها ما يقع فيه كثير من يدعي الإسلام في هذه الأزمنة من تعلق بأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصل الرحم ويبر الوالدين ويفعل كل شيء، ثم يأتي ويقضي على ذلك كله بكلمة واحدة. يأتي عند صاحب القبر فيقول: ماذا يا فلان؟ انتهى كل شيء. إيش لله يا فلان؟ يعني إيش أعطني شيئا لله يا فلان؟ مسح كل شيء. كما يقول المشركون القدامى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن أخص وأخطر أنواع الشرك في الدعاء، وهو ما نشاهده الآن عند القبوريين، فتجده إذا ألمت به ملمة يتوجه إلى غير الله عز وجل، ففي أحلك الظروف يقول: مدد يا فلان، وقد اتفق لي أنني كنت في إحدى البلاد الإسلامية فجنحت السيارة التي نركبها إلى اليمين بسبب انفجار إطارها، ولم نسمع من الركاب عندما كادت السيارة أن تنقلب إلا يا شيخ فلان، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ مرغني، يا شيخ تيجاني، يا شيخ فلان، وهم من المنتسبين إلى الإسلام، فنسوا ربهم والحال هذه وهم في أحلك الظروف. لذلك فإنهم أشد شركا من المشركين الأولين. فالدعاء خطير في غاية الخطورة، ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن ذلك الذبح، فتجد بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض البلاد الإسلامية ما عدا هذه البلاد التي من الله عليها بهذه الدعوة المباركة، دعوة صاحب هذا الكتاب، وإلا والله لنكونن مثلهم أو أشد من عبادة القبور، فقد قضي على تلك العبادات منذ أكثر من أو منذ نحو 3 قرون ولله الحمد والمنة، فسويت بالقباب الأرض وسويت القبور بالأرض ولم يتعلق بها من دون الله جل وعلا. فتجده يربي العجل أو الخروف حتى يصبح ما شاء الله تبارك الله كبيرا، ثم يأتي به ويذبحه على أعتاب قبر ذلكم الولي الذي يعبده من دون الله، بل تجده يخاف أكثر مما يخاف الله عز وجل. وقد ذكر لأحد الإخوة ممن من الله عليهم بالتوحيد وكان ممن يقع في هذه الشركيات، يقول: إن في بلادنا أمرا عجيبا، يقول: إن السارق أو المتهم بأي تهمة يأتون به في المحاكم فيقسم الأيمان المغلظة أنه لم يسرق ولم يرتكب هذه الجريمة، فإذا أرادوا منه أن يعترف فعلا أتوا به في مقصورة قبر ذلكم الشيخ أو الطاغوت الذي يتعلق به من دون الله، فقالوا: الآن تقسم بالشيخ أنك لم تسرق، وهنا ماذا يحصل؟ يعترف. يعترف لماذا؟ هناك في التوحيد مسألة ما خوف الإيه؟ خوف السر، وهو أنه يخاف هذا الولي أكثر مما يخاف الله جل وعلا بغلوطة شيطانية ألقاها الشيطان في روعه، وهي أنه يقول: إن الله غفور رحيم، فلو حلفت به 1000 مرة أستغفره فيغفر لي، أما الشيخ فلان الولي فلان لا يغفر، ينتقم فورا. نسأل الله العافية والسلام. فالشرك الآن منتشر وهو أعظم المنكرات، والعجب من كلاب النار والخوارج أنهم يدعون أنهم يعترضون على المنكرات وينكرون المنكرات، ولا شك أن المنكرات يجب أن تنكر بالطرق الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا ينكرون على أحد ذلكم الشرك الأكبر. فتجد أسيادهم الذين علموهم هذه الفتاوى الضالة يؤيدون الطواف بالقبور والذبح لها لأهلها والنذر لأهلها فلا يحركون ساكنا، بينما يجندونهم وكأنه ليس لهم عدو على وجه الأرض إلا هذه البلاد، المملكة العربية السعودية الذي حماها الله تعالى وحفظها بحمايتها للتوحيد ولحمى التوحيد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالشرك أعظم ذنب عصي به الله، وهو أخفى فينا من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فلنحذر من الشرك، لا سيما وأنه منتشر منذ القرن الرابع الهجري، وهو منتشر في الأمة يزيد يوما بعد يوم. فتجد في كثير من بلاد المسلمين قبابا تعبد وقبورا تشيد، وينذر لأهلها ويذبح لهم من دون الله، ويقسم بهم الأيمان المغلظة عند الشدائد وعند الملمات. ولذلك فإنه يجب أن نعرف الشرك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في هذه الأمة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلطة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق الحي من أمتي بالمشركين، ويلحق حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وتلحق فئام من أمتي بالمشركين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والأمر الثاني أن المسلم مطالب بمعرفة الشر وليجتنبه، لا نعرف معرفته تعلمه وتعليمه، وإنما معرفة مضادته للتوحيد، ومعرفة المعاني التي من أجلها قيل إنه أو علم أنه يضاد التوحيد. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ورابع ثالثا الواقع الذي يشاهد في كثير من بلاد المسلمين من الوقوع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن تاب لمن مات عليه، بل إنك قد تسمع الشرك أحيانا من بعض الوافدين أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو عند زيارتك لقبور المسلمين في بقيع الغرقد، أو عند شهداء أحد نحو ذلك. فهناك من يطلب المدد، وهناك من يطلب الغوث، وهناك من يطلب الولد، وهناك من يطلب التوفيق والنجاح من غير الله تبارك وتعالى، يظن أن أصحاب القبور يملكون ذلك، وهم لا يملكون ذلك حتى ولو كانوا من أنبياء أو رسل أو ملائكة أو نحو ذلك. من هنا فإن هذا هو أعظم ناقض من نواقض الإسلام، فلنحذر منه ولنبتعد عنه. وهو نوعان: أكبر وأصغر. الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار وخارج من ملة الإسلام الأكبر. أما الأصغر فإنه قد يجر إلى الأكبر، كقول الرجل أو المرء: ما شاء الله وشئت، أو وشاء فلان، أو لولا الله فلان، وكيسير الرياء. أما إذا تحول العمل كله إلى رياء فهو شرك أكبر. وكالحلف بغير الله إن لم يعتقد أن المحلوف به قادر على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن اعتقد أن المحلوف به يتصرف مع الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك أكبر. أما إن جرى على لسانه تبعا لعادة الآباء والأجداد ولا يعتقد بذلك فإنه شرك أصغر، فإنه شرك أصغر. هذا هو أعظم ناقض للدين، لأنه لا يتفق مع معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم.
قال الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كثر إجماعا.
هذا النوع قد يدخل في القسم الأول وهو الشرك، لكن أفرده الشيخ لكثرة وقوع الناس فيه خاصة، كمن يطلب الشفاعة من الموتى أو يجعل بينه وبين الناس وسائط تقرب وبين الله يجعل بينه وبين الله وسائط تقرب يزعم أنها تقربه إلى الله، كما قال الله حكاية عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنت لو سألت عباد القبور الآن الذين يستغيثون بأهلها ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، لماذا يا عبد الله تستغيث بالقبور؟ قال لك: هذا توسل فقط، نحن نتوسل بهم إلى الله. وقد قال الخرافي المشرك داعية الشرك في هذه الأيام المسمى بالجفري في شريط عندي موجود، قال: كيف تنكرون علينا أن نتخذ وسطاء، أن نتخذ عباد الله المقربين وسطاء بيننا وبين الله، والله عز وجل شرع لنا أن نتخذ الجمادات وسطاء، كيف يا أيها المشرك؟ يقول: ألم يشرع الله لنا الطواف بالحج بالكعبة؟ أليس هذا توسط بالكعبة عند الله؟ أليس هذا توسطا بالكعبة عند الله؟ ألم يشرع الله لنا المبيت بمنى وبمزدلفة والوقوف بعرفة؟ أليس هذا توسط بهذه الجمادات؟ أليس هذا توسطا بهذه الجمادات عند الله؟ وهكذا يضرب هذه الأمثلة مما يدل على أنه أجهل من حمار أهله والعياذ بالله. وهناك من يطبل له ويزمر له، وبعض مكتباتنا ودور التسجيلات تمتلئ من كتبه وأشرطته. والعجيب أن كثيرا من مراكز الدعوة في داخل المملكة لا تتكلم عن هذه القضايا، بينما تقيم الدنيا وتقعدها في أمور أخرى. لا شك أن إنكار المنكر واجب، لكن أنكر المنكرات وأعظم المنكرات هو ماذا؟ هو الشرك بالله عز وجل. ولكن الكثير منهم لا يتكلم يوما عن الشرك أبدا. هل نتنبه يا أخواني لهذا؟ ابدأوا بما بدأ الله به وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا اتخاذ الشفعاء والوسطاء من دون الله عز وجل من أعظم نواقض الإسلام، لأنها شرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في وصف المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. وأنبه في باب الشفاعة لعلي أختصر المثل في ضرب مثل والسؤال عنه. هناك ثلاثة أصناف. لو قال قائل: الشفاعة يا رسول الله، وثاني قال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، وثالث قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو لا تحرمني من شفاعة نبيك، أو اشملني بشفاعة نبيك. ما حكم هذه الأقوال الثلاث؟ استوعبتموها إخواني؟ ثلاثة أشخاص. واحد قال: اللهم، واحد قال: اشفع لي يا رسول الله، اغث لي يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله. الثاني قال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، أو أتوجه إليك بجاه نبيك. الثالث قال: اللهم لا تحرمني من شفاعة نبي، اللهم اشملني بشفاعة نبي، اللهم ارزقني شفاعة نبي، فنحو ذلك. فما حكم هذه الكلمات إخواني؟ أريد الجواب منكم بسرعة. بس الأول والثاني مجرد خطأ فقط، كلاهما شرك؟ الأول شرك، وهو إذا قال الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا إلا أن يسلم من جديد. والثاني، الثاني بدعة، لأنني مرة سمعت واعظا يعظ الناس فيذكر التوسل مثل اللهم يتوسل لك بنبيك، ويقول إن هذا مشرك خالد مخلد في النار، وهذه مشكلة أيضا وفيها خلط. هذا العمل لا شك أنه خطير، لكنه ليس بشرك، وإنما هو ماذا؟ بدعة من البدع التي لا تخرج من دائرة الإسلام. لا شك أن البدعة خطيرة، بل قد يجر هذا الكلام في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الشرك. لكن إذا اقتصر على هذا الكلام لا نقول إنه مشرك، وإنما نقول إنه ماذا؟ مبتدأ. الثالثة إذا قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو لا تحرمني شفاعة نبيك، ونحو ذلك، فهذا هو التوحيد المحض، فهذا هو التوحيد، لأنك تسأل الشفاعة من الله، كما قال الله جل وعلا: قل لله ماذا؟ الشفاعة جميعا. قال تبارك وتعالى: ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يستأذن الله عز وجل في الشفاعة. إذن طلب الشفاعة من الموتى شرك أكبر بالله عز وجل، حتى ولو كان هذا الميت نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين. نعم تفضل.
قال الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
الثالث: من لم يكفر المشركين أو صحح مذهب المشركين أو ماذا؟
أو شك،
حتى ولو شك في ذلك بعد قيام الحجة عليه فإنه يكفر بذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكفر الكافر فهو كافر. فالشخص الذي يقول إن سؤال أهل القبور قضاء الحاجات ليس بشرك، هذا يكفر. أو شخص يقول يحب المشركين ويمجدهم ويتعاطف معهم ويود أن ينتصر على المسلمين، هذه الموالاة الشركية، أو هناك موالاة محرمة دون ذلك، لعله يأتي لها تفصيل في مقام آخر إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم أن مودة المشركين وموالاتهم، الموالاة التي هي ناتجة عن حب قلبي، فإن ذلك كفر بالله جل وعلا، كفر بالله. وكذلك لو شك في ذلك، لو شك في كفر الكافرين فقد كفر بالله جل وعلا. قد يقول قائل: هل يوجد أحد الآن لا يكفر الكفار ولا يكفر المشركين؟ أقول لك: نعم، هناك الملاحدة القائلون بوحدة الأديان. صرح أحدهم قبل بضعة أشهر في إحدى القنوات، والعجيب أن هذا الذي صرح بهذا التصريح الإلحادي كان قبل ذلك بسنتين على النقيض، كان تكفيريا، كان تكفيريا، كان يكفر من يشرب البيبسي أو يلبس الغترة البيضاء. وهو منصور القيدان، وقد سمعت تصريحه بنفسي وسألت سماحة المفتي فقال إن هذه ردة. ماذا قال؟ يقول إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، فما يعتقده المرء هو الدين. ثم وضح ذلك بقوله وبناء عليه: فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. فهذا لم يكفر الكافر، بل يعتقد أن دين الكافر صحيح، وينطبق عليه هذا الناقض الثالث: من لم يكفر الكافر فهو كافر. ولكن لو أن مسلما توقف في تكفير بعض الفرق مثل الخلاف في تكفير الخوارج، وإن كانت النصوص أكثرها تدل على تكفيرهم، وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سمعته قبل وفاته بسنة ونحن في الطائف نكفرهم، وعامة النصوص تدل على ذلك، ومع ذلك فإنني ممن يتوقف في الحكم عليهم بالتكفير، كما توقف علي رضي الله عنه بقوله من الكفر فروا، فالله أعلم بحالهم. وإن كان في الحقيقة النفس تميل إلى أنهم يعني يخرجون من الدين لاستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، ولكثرة النصوص التي تدل على مروقهم من الدين. ولكن عند المسلمين قاعدة: لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر. طبعا مقصود بعدم تكفير كافر ممن يدعي ماذا؟ الإسلام. أما كافر المعروف من يهودية ونصرانية وشيوعية وبوذي أو هندوكي، هذا من لم يكفره هو كافر. لكن من توقف في بعض الفرق فهذا يطبق هذه القاعدة: لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم. فانتبهوا إلى هذه المسألة الدقيقة عند كثير من أهل العلم، لأن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ومع أنني أميل إلى تكفير الخوارج يعني الميل العام، لكن مع ذلك أتوقف في الحكم عليه. ولا شك أنه من أخطر الناس على الأمة في هذا الزمان. نعم.
قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمر من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
الرابع الذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن القوانين الوضعية أفضل من شريعة الإسلام، أو أن حكم الجاهلية خير من حكم الإسلام، فلا شك في كفره ومروقه من الدين، بل لو اعتقد التسوية بين حكم الله وحكم الطاغوت كما سيأتي تفصيله فهو كافر أيضا. بل لو استحل مع اعتقاده بأن حكم الله أفضل، لكنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر أيضا. ولعلي هنا أفصل قليلا في هذه المسألة، في مسألة الحاكم والحاكمية. والذي يبدو أن الناس في هذا الباب خمسة أصناف، أعني من حكم بغير ما أنزل الله، خمسة أصناف. ثلاثة أصناف يكفرون يمرقون من الدين، وصنفان أرى أنهما لا يكفران لا يكفران، بل هما مثل سائر أصحاب المعاصي. الأول شخص جاهل فحكم حكما ولم يكلف نفسه أن يرجع إلى حكم الله جل وعلا مع اعتقاده أنه الحق، فهذا عاص وآثم حتى وإن أصاب حكم الله صدفة، يعني دون اجتهاد. يعني شخص جاهل يتطفل على العلم فيصدر الأحكام جزافا ويعتقد أن حكم الله هو الحق، لكنه لم يكلف نفسه الاجتهاد في الوصول إلى ماذا؟ إلى حكم الله. الثاني رجل علم حكم الله واعتقد أنه الحق، واعتقد أن حكم الطاغوت باطل وأن حكم القوانين باطل، غير أنه غلبه هواه أو شهوته، كمن يأخذ الرشوة مثلا، كان يكون قاضي يأخذ رشوة، أو أن يكون شخص يحكم بالقوانين الوضعية من أجل طلب القوت والعيش كالقضاة في المحاكم التي أو في الدول التي لا تحكم شرع الله، أو غلبه هواه أو ميله إلى رجل شخص معين فحكم لصالحه وهو يعلم ويعتقد أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه مذنب. انتبه لهذا القيد، يعتقد أنه مذنب ويعتقد أنه عاصي، بل ربما تؤنبه نفسه ويتمنى أنه لم يفعل، لكن غلبه هواه غلبته شهواته فحكم بغير ما أنزل الله. فمثل هذين الصنفين حكمهما حكم مرتكب ماذا؟ حكم مرتكب المعاصي الذين وقعوا في ارتكاب المعاصي من غير استحلال، من غير استحلال. فمثل هؤلاء لا شك أنهم على خطر، لكن لا يكفرون. أعيد، من هو الصنفان اللذان لا يكفران؟ الأول شخص حكم بجهله، فهذا مع اعتقاده أنه حكم الله هو الحق وهو يريده لكنه لم يبحث عنه، فمثل هذا شأنه شأن العصاة غير المستحلين. ومثله شخص حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة من أخذ رشوة أو محاباة أو نحو ذلك، فهذان الصنفان لا يخرجان من ملة الإسلام حيث لم يستحل ذلك، بل يعاملان معاملة سائر مرتكبي ماذا؟ المعاصي التي دون الكفر ودون الشرك. أما الصنف الثالث والرابع والخامس، الثالث استحل حكم غير الله، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، وإن اعتقد أن حكم الله أفضل لكنه يستحل، يرى أنه يعني يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله واعتقد ذلك، فلا شك في كفره ومروقه من الدين. الثاني شخص اعتقد التسوية، يقول لا فرق إن حكمت بالشريعة وحكمت بالقانون كل ذلك جائز، فهذا أيضا يكفر ويمرق من الدين. الثالث شخص اعتقد فضل الطاغوت أو فضل حكم الطاغوت على حكم الله جل وعلا، كالذين أقصوا الشريعة بالكلية بدعوى أنها لا تصلح للتطبيق في هذا العصر، وأن العصر قد تغير وإنه يجب التطور، ومن هذا التطور إقصاء ماذا؟ إقصاء الشرع، إقصاء حكم الله جل وعلا. فلا شك أن هذه الأصناف الثلاثة كفرة مارقون من دين الله عز وجل. أرجو أن يفهم هذا التفصيل لئلا يختلف الأمر على الناس، وهو تفصيل مشايخنا كالشيخ ابن باز وغيره من مشايخنا وفقهم الله عز وجل، وقد سبقهم إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، بل وابن عباس في فهم قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فقالوا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نعم فضل.
قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
الخامس من أبغض شيئا من الدين، أبغض السنة، أبغض أهل السنة من أجل تطبيقهم للسنة بعد قيام الحجة عليه، أبغض الصلاة وهو يعملها لكن يكرهها، أبغض الزكاة حتى ولو طبقها، أبغض الصوم حتى ولو طبقه، أبغض الواجبات حتى ولو طبقها، كره أن يعملها لأن قلبه مريض، فهذا يكفر إجماعا لإجماع المسلمين. وقد بين الله تبارك وتعالى كفر من كره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والثانية الآية الثانية: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فمن أبغض شيئا من الدين أو من مسائل الدين فإنه يكفر إجماعا للأدلة التي سمعناها. إخواننا نكمل النواقض في هذا اليوم ولا تبون الثاني غدا؟ ها؟
يسأل
غدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذا الشرح المفيد. هنا مجموعة من الأسئلة شيخ إذا أذنتم بها.
تفضل. نأخذ بعضا منها. نعم. تفضل.
يقول السائل: أحسن الله إليك، ما المنهجية في دراسة علم العقيدة؟
المنهجية في دراسة علم العقيدة حسب ما وجهنا به مشايخنا من أمثال شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ الغديان وغيرهم من مشايخنا الأفاضل، وهو منهج أهل السنة والجماعة أن نبدأ بالمختصرات وبما يغلب عليها الوضوح مما من الكتب التي لا تدخل في نقاش المخالفين، لأن هذه قد تخفى على العوام أو يصعب عليهم فهمها ابتداء. فيبدأ كما تعلمناه من مشايخنا بكتاب الأصول الثلاثة مع قواعدها الأربعة، وينبغي أن يجتهد في أن يقرأها على شيخ أو طالب علم معروف بسلامة منهجه، لأن أحيانا قد توجه حتى القواعد في العقيدة تجير لخدمة فكر معين إذا تولى تدريسها أحد من أصحاب الأفكار الموجهة. كثيرا ما تطرح علينا أسئلة في المسجد النبوي، يقول تتحدثون عن شرك القبور الذي لم يعد له وجود، ونحن الآن قد وقعنا في شرك القصور، يقصدون بهذا أنكم أيها الذين أنكم يا من تدعون إلى التوحيد عملاء لأصحاب القصور متعلقون بأذيالهم، لذلك لا تتكلمون عن مخالفاتهم ولا تعترضون عليهم فيما يفعلون. وهذه الشركة معروفة من أخذ من قديم الزمان، عرفت من الجهمية والمعتزلة والخوارج القدامى كما فعل الخوارج مع علي رضي الله عنه ومع معاوية رضي الله عنه ومع بقية الصحابة الذين كفروهم، أعني أن هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة. فتدرس هذه الكتب المختصرة على أيدي طلاب العلم السائرين على المنهج الحق. ثم ننتقل إلى شروح كتاب التوحيد، ونبدأ بالمختصرات كالقول السديد، ومن أوضحها القول المفيد لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذا قبل ذلك فتح المجيد، تيسير عز الحميد، قرة عيون الموحدين ونحو ذلك. ثم إذا هضم ذلك كله ينتقل إلى دراسة كتب العقيدة التي ألفها السلف في الرد على المخالفين، والتي بعضها أطلق عليه اسم السنة، وهي رد بالنصوص الشرعية لا بالدخول في مناقشات، كالسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن محمد وشرح السنة للبغوي ونحو ذلك. ثم بعد هذه المرحلة الثالثة ينتقل إلى كتب الردود الصريحة التي تدخل معهم في دحض الشبهات، مثل كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد ورد الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والتوحيد لابن خزيمة، وكتب شيخ ابن تيمية، وكتب شيخ محمد بن زهار الرد على المخالفين. هذه مراحل دراسة العقيدة في معاصر، ويكون ذلك كله على أيدي العلماء وطلبة العلم المتميزين بسلامة منهجهم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك، هل في هذا البيت خطأ عقدي؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟
نعم، بل فيه خطأ عقدي خطير جدا، فينبه قائل هذا البيت لأنه ربما أنه لم يفقه المعنى الذي يشير إليه أو الذي يدل عليه البيت. البيت بقوله هل في الوجود سواه أو هل إيه هذا البيت؟
الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟
هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا هو القول بوحدة الوجود، وهي عقيدة ابن عربي وابن الفارس بن سبعين والفارابي وغيره من زعماء الاتحاديين القائلين بأن العبد رب والرب عبد، وأنه لا حقيقة لهذا الوجود إلا لله عز وجل. فكل ما تشاهده وتراه وتحسه وتذوقه وتلمسه هو الله عز وجل. وقد قرر أحد المنظرين أحد الكتاب الجهلة في هذا العصر ذلك عند قول الله عز وجل عند سورة الإخلاص في تفسيره المسمى في ظلال القرآن، وكذلك عند قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينه. فهذا القول أعظم من قول فرعون القائل أنا ربكم الأعلى، أخطر منه. ولذلك يقول ابن عربي نفسه يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون قد توصل إلى الحقيقة التي لم يتوصل إليها من؟ موسى عليه السلام. والقائلون بوحدة الوجود موجودون إلى يومنا هذا، ومنهم مصطفى محمود الذي يقرر دائما من خلال مكاشفاته العلمية أن كل شيء يرى هنا هو الله، وبعض الناس ينخدعون به وببهرجته. فلننتبه لهذا، فإن هذا القول يعلم صاحبه أو هذا البيت يعلم صاحبه وينبه، فإن رجع وإلا فهو من القائلين بهذا الأمر والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك، ما هو الحكم في من يقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله يا شفيعنا؟
أولا من يضمن لك أنه سيكون شفيعك سيكون شفيعك؟ ثم الأمر الآخر، الشفاعة تطلب من الله عز وجل. ثم الأمر الثالث، ينبغي المسلم دائما أن يتقيد بالألفاظ الشرعية الواردة، فكونك تناديه بقولك يا شفيعنا هذا لون من ألوان الشرك. وأيضا الصيغة في حد ذاتها مخالفة للشرع، فمن قال بهذا من السلف؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هناك من يرمي محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء، يرجو التعليق.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا من حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعاداة أهل العلم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بما هم منه براء من عادات المنافقين، فقد قال رجل بل لم يكن منافقا وإنما اعتبر منافقا بعد ذلك إلى أن رجع: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقال إن هذا الرجل رجع بعد ذلك، لكن في البداية لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وقد تقدم لنا أن من نواقض الإسلام بغض شيء من مسائل من أمور الدين، أو بغض من يمثل ذلك من أجل ذلك. وتهمة شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء جريمة كبرى وخطأ فادح وزلل فاضح، بل هو ممن يرد على المرجئة. وهذه الخلل دخل على أولئك من وجهين: الوجه الأول، هناك إطلاق عند شيخنا الشيخ ناصر وهو مسبوق إليه، لكن نرى أنه خطأ، وهو إطلاقه بأن الكفر العملي لا يخرج من الدين، وهذا خطأ من الشيخ يخالف منهجه هو نفسه عند التطبيق، خطأ لفظي. وأيضا قوله إن الإيمان أو إن الأعمال شرط كمال في الإيمان، بينما نراه في تعليقه على الطحاوية وغيرها يقرر أن العمل من ماذا؟ أن العمل من الإيمان، وهذا ضد مذهب من؟ المرجئة، حتى مرجئة الفقهاء. ونحن وإن كنا لا نوافق رحمه الله على مثل هذه العبارة أن العمل شرط كمال، لأن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل عملا مطلقا فلا شك في كفره إجماعا، وإن أدق عبارة ينبغي أن تقال هي عبارات السلف، كما قال الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وإيه وعمل. هذه أدق عبارة. أما أن نمتحن الناس بكلمة هل هو شرط صحة أو شرط كمال، فهذا امتحان ما أنزل الله به من سلطان، لأن من أطلق قوله شرط كمال قد ينفذ من خلال قوله من؟ المرجئة، وإن لم يقل هو بذلك بقول المرجئة، لكن المرجئة قد يستغلون قوله فيمتطونه. ومن اقتصر على القول أنه شرط صحة قد ينفذ من خلال قوله من؟ الخوارج والمعتزلة. لأنه تقدم لنا في أول الدرس أن العمل منه ما يبطل الإيمان بتركه بالكلية، كترك الشهادتين وترك الصلاة في أصح قولي أهل العلم. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، وهذا تقدم بيانه. أما الخوارج أنهم يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله. وأهل السنة يفصلون التفصيل الذي ذكرته لكم من بيان أنواع الإيمان، الأعمال التي قد يكفر بها المرء وقد لا يكفر بها، والبعض منها قد لا يكون، والبعض منها إنما هو يعني نقص في الإيمان المتحب. لكن أقول إن المتتبع لمعتقدات معتقد الشيخ ناصر رحمه الله، وإن كان قد أطلق هذه الكلمة، فإنه عند التطبيق لا يريد مدلولها الذي قد يتبادر إلى الذهن. ولذلك يجب التورع عن رميه بالإرجاء، بل إنه قد ظهرت زمرة الآن وفئة ممن يفتون بغير علم، إذا لم تقل عندهم أن الإيمان أن العمل شرط صحة ربما كفروك أو وصفوك بالإرجاء. ونحن نقول إن أدق العبارات هو عبارات السلف، العمل من الإيمان أو الإيمان قول وإيش وعمل، بدلا من أن نمتحن الناس بألفاظ قد ترد عليها إلزامات، إما أن ترد من قبل الخوارج وإما أن ترد من قبل من المرجئة. فالتقيد بألفاظ السلف فيه خير كبير. المسألة الثانية التي يعني ربما البعض يأخذها على الشيخ عدم تكفير لتارك الصلاة، وهذه مسألة هو مسبوق إليها، فمن ترك الصلاة تهاونا، في الحقيقة أنا أعتقد أن النصوص الشرعية واضحة في كفر من في كفر تارك الصلاة ولو تهاونا. ومع هذا كله فقد قال بعض الأئمة الجهابلة مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عند أحمد أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، بل هو عاصي من العصاة. والشيخ وافقهم في هذا. فإذا قلنا إنه مرجع بناء على هذه المسألة فيلزمنا القول بأن مالكا والشافعية وأبا حنيفة وأحمد في إحدى روايتين كلاهما كلهم يعتبرون ماذا؟ مرجئة. وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. وإن كنا نرجح خلاف هذا الأمر المنسوب إلى الجمهور، والذي يبدو أن تارك الصلاة يكفر مطلقا، والنصوص في هذا واضحة. فإذا نقول لهؤلاء: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونقول لهم ما قاله ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. لا شك أن الشيخ الألباني وغيره عنده بعض الزلات وبعض الهفوات، لكن فرق بين أن يكون الشخص مرتكسا في البدع يؤصل لها ويقيم دينه عليها، وبين من تصدر منه زلة أو هفوة لعل الله أن يغمرها في خضم ما قدم من خدمة للسنة. وكل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لخطورة هذا الأمر. نعم. ولا تستفنوا بزبلات الإنترنت: فلان مرجع، فلان كذا، فلان. الهذيان الذي يردد خصوصا عبر موقع يسمى الموقع الأثري، وهو الموقع الذي هو ضد الأثر وضد أهل الأثر، يعني والعياذ بالله يتكلمون بأسماء مستعارة في ذم أهل العلم وفي ذم طلبة العلم، ويعني وصلوا إلى درجة، والقائم عليها أحد الأطفال الصغار في بعض البلاد، فاحذروا من هذه المواقع فإنها جد خطيرة. اختر سؤالا نختتم به.
شيخ بقي ثلاثة أشياء.
طيب لا بأس،
نقرأ سؤالا أم
نقرأها كلها نشوف إذا كانت تتطلب تفصيلات. نعم،
هنا سؤال أحد الإخوة عن من يهون من دراسة العقيدة ويقول إن العقيدة تدرس في 10 دقائق.
هذه كلمة يرددها بعض مبتدعة في هذا العصر وبعض زعماء الخوارج الذين ينظرونهم في الخفاء، ينظرون لهم في الخفاء ومن وراء الكواليس ويدسون رؤوسهم في التراب أحيانا. ونعم لو كنا على ما كان عليه الصحابة كان يكفينا القرآن. ونقول لهذا أيضا حتى النحو الذي أنت بحاجة إليه يمكن تتعلم في 10 دقائق، والحديث وعلومه تتعلمها في 10 دقائق، والفقه وعلومه تتعلمها في 10 دقائق، والقرآن وعلومه تتعلمها في 10 دقائق. هذا لو طبقنا هذه القاعدة الفاسدة. لكن بعد أن انحرفت الفطر وضعف العلم وكثر الوضع وكثرت العقائد المنحرفة، فإن هذا المدعي لهذه الدعاوى بهذه الدعوة يعتبر جاهلا تماما. طيب يقول له لماذا أنت درست في الكلية شرح العقيدة الطحاوية والواسطية والتدمرية والحموية وفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وقرة عيون الموحدين، لماذا تدرسها يا زيد عندما تقول هذا الكلام الذي أنت أعجز من أن تكون من أن تستطيع تطبيقه؟ نعم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، بادئ ذي بدء نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، ونحمده تبارك وتعالى على ما من به من دحر فئة الخوارج كلاب النار في الليلة الماضية الذين استباحوا دماء المسلمين وأموالهم بغير حق، والذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، فهم جديرون بهذه التسمية. أخاف الآمنين وروعوا المسلمين وأساءوا إلى الإسلام وقدموا خدمة لأعداء الإسلام لم يقدمها حتى اليهود والنصارى منذ مئات السنين. فالحمد لله الذي دحرهم وقضى عليهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. ونقول لمن ونسأل الله تعالى أن يكتب إخواننا من رجال الأمن الذين قتلوا في هذا الواجب، نسأل الله أن يكتبهم في الشهداء، فإن لهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله شر قتلى قتلاهم يعني كلاب النار، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه. فنرجو الله أن يكتبهم في الشهداء، نحن نرجو لهم الشهادة، لا نجزم مثل أولئك الذين يجزمون للملاحدة بأنهم شهداء، لكن نقول نرجو الله أن يكتب لإخواننا هؤلاء مع الشهداء، فإنهم حريون بذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يخزي هذه الزمرة. وقد ثبت أن علي رضي الله عنه يا إخوتي كان يقنت على الخوارج، ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقنت على الخوارج كلاب النار، خدام اليهود والنصارى الذين يتلقون الفتاوى من كهوف الجبال ومن الإنترنت ومن حثالات القاطنين تحت مظلة تاتشر. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يرينا عجائب قدرته في بقيتهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ونقول لمن يبرر لهم أو يتعاطف معهم أو يسكت عنهم أو لا يسميهم بأسمائهم يعني بألقابهم، لا يسميهم بالخوارج، يتورع من أن يسميهم، أقول عليك أن تفهم دينك الصحيح وأن تعرف عمن تأخذ دينك يا عبد الله. الدين لا يؤخذ عن هؤلاء المارقين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أن من يفتيهم، وإنما يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأود وخصوصا من رجال العلم والتعليم أن يضعوا النقاط على الحروف، وأن تكون هناك مكاشفة على الخطباء الذين يدعون ورعا لا يريدون أن يتكلموا فيهم، ولا يسمونهم ولا يلقبونهم بما لقبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمونهم بالخوارج، وإنما يبررون لهم أو يرون أن هذا مجرد خطأ. بل هؤلاء كلاب النار كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا رجال التعليم وحصنوا أولادكم، حصنوا أولادنا، حصنوا أولاد المسلمين من هذا الفكر. طهروا المكتبات من كتب القوم التي تهيجهم، طهروا المكتبات من الأشرطة الفاسدة التي تدعو الناس إلى الجهاد المزيف. الجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد فقد كفر، لكن بشروط ومقومات معينة نص عليها أهل العلم. أما جهاد هؤلاء فإنه جهاد في سبيل إبليس وفي سبيل الكفرة، وما قدموا إلا خدمة للكفرة من الماسونيين والصهاينة والملاحدة والغربيين. فضعوا النقاط على الحروف يا رجال التعليم، واتقوا الله تبارك وتعالى في خطبكم، وخاطبوا الناس بمنهج السلف الصالح الذي هو كالشمس في رابعة النهار، ليس فيه تجمعات من وراء الكواليس، ليس فيه خفاء، ليس فيه تجمعات في كهوف الجبال، ليس فيه أمر خفي. المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة أوضح من الشمس في رابعة النهار. فاجتهدوا أهل العلم أو طلبة العلم في بيان الحق للناس بدليله، حتى لا يتخطف شبابنا من حيث لا نشعر من قبل هؤلاء المارقين كلاب النار الخوارج الذين هم شر قتلى تحت أديم السماء. نسأل الله تعالى أن يخزيهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. واسمحوا لي بتقديم هذه المقدمة، فإن القلب لا يعتصر ويتقطع عندما يرى هذا الرعب وهذا الترويع الذي يفعله هؤلاء في بلد المقدسات وفي معقل الإسلام وفي الحصن الحصين وفي البقية الباقية للإسلام. فإن من يبرر أو يكتم أو يسكت أو يتستر أو على الأقل لا يبين الحق بدليله في هذه القضايا، إنه ينطبق عليه قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله برجام من نار يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر كتابه ودينه وسنة نبيه وعباده الصالحين، إنه لذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن في الدرس الذي لا شك أن أخي أبا مالك وفقه الله قد درسكم إياه، فلن أضيف لكم جديدا غير أنني أردت أن أشارك مع إخوتي طلبة العلم في تدارس هذه القضايا المهمة. والإسلام الذي يقوم على توحيد الله عز وجل أساسا وابتداء، لا على التهريج والتهييج الذي يقوم عليه الفكر المنحل المنحرف. وكلكم يعرف التهريج والتهييج، فالمقصود يا عبد الله أن ندرس كتب أهل العلم، وأن نؤصل وأن نبين للناس منهج السلف الصالح من خلال الدروس التي تقام، بدلا من الجعجعة وبدلا من بعض التهريج والتهييج الذي لا يفيد الأمة شيئا، والذي ربما نقلهم من بعض المعاصي إلى ما هو أعظم منها من البدع والخرافات والخزعبلات. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نتنبه لهذا. الإسلام يا عبد الله له نواقص وله نواقض. النواقص تتمثل في ركوب بعض المنكرات التي لا تبلغ حد الكفر، كمن قصر في واجب أو ارتكب محرما من غير استحلال وهو معترف بذنبه ويعتقد أنه مسيء وأنه عاصي، فهذه نواقص إذا لم تبلغ حد الكفر والشرك بالله عز وجل. والنواقص بريد النواقض، فالتساهل بالمعاصي واستمراؤها وتعود المرء عليها ربما يحيلها بعد حين إلى استحلال وإلى مروق من دين الله عز وجل. فعلينا أن نحذر منها، لأن المعاصي بريد الكفر كما قال أهل العلم. أما النواقض فهي التي يبطل معها الإسلام. وقاعدة عند أهل العلم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، والذي العمل جزء منه، إذ أن العمل ركن الإيمان، فلا إيمان بلا عمل. غير أن هذا الإيمان الذي هو شعب ودرجات ومراتب، كما وصف الله عز وجل مراتب المؤمنين بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أعلى تلك المراتب السابقون بالخيرات، ثم وهم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويتزودون من التطوعات، وهم أهل الإحسان الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمرتبة الثانية المقتصدون، وهم المقتصرون على فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وهؤلاء دون أولئك، لكن الطائفتين كلتاهما تدخلان الجنة قطعا، وإن كانت الأولى أعلى من الثانية. والطائفة الثالثة الظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون المبتلون ببعض المعاصي، وهؤلاء يترتب عليهم المعاصي التي دون الشرك والكفر، وهؤلاء يترتب عليهم أربعة أحكام يجب أن نعيها ونفهمها. أولا أنهم لا يخرجون من ملة الإسلام، فلا يكفرون كما تعتقد الخوارج وكلاب النار. ثانيا أنهم لا يعطون اسم الإيمان بالكلية، ولا يسلبون مطلق الإيمان، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يسلبون مطلق الإيمان، ولا يعطون أو ولا يوصفون بالإيمان الإيه؟ المطلق. لا يسلبون مطلق الإيمان، ولا يوصفون بالإيمان الإيه؟ المطلق، يعني لا يسلبون الإيمان فيحكم عليه بالكفر كما تفعل الخوارج، ولكن لا يعتقد أنهم كاملوا الإيمان كما تعتقد من المرجئة. لا يسلبون مطلق الإيمان، ولا يوصفون بالإيمان المطلق، وهذا هو العقيدة الوسط. وإنما يقال مؤمنون عصاة، أو يقال مؤمن فاسق، أو يقال مؤمن بإيمانه نعم فاسق بإيه؟ بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، وهم أهل النواقص وليس من أهل النواقض. الحكم الثالث الذي يترتب على هؤلاء أن من وافى منهم بمعاصي، يعني من المؤمنين الذين هم الظالمون لأنفسهم، من وافى منهم بمعصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الرابع أنهم إذا عذبوا بمشيئة الله تعالى وعدله فإنهم لا يخلدون في النار، فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، نعوذ بالله وإياكم من النار، بل يخرجون منها بعد تمحيص وتطهير. وبناء عليه فإن من مسائل الإيمان ما إذا ترك خرج منه، خرج به بتركه ذلكم التارك من الإيمان بالكلية، وهو من لم يحقق الشهادتين، من لم ينطق بالشهادتين ولم يحققهما، يعني حتى لو قالهما لكنه قد يأتي بماذا؟ بما يناقضهما، وهذا محل إجماع لا نزاع فيه. ولذلك يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومثل ترك الصلاة تهاونا على الصحيح، أما تركها جحدا فهذا كافر بإجماع علماء الإسلام، وتركها تهاونا كفر أيضا في أصح قولي أهل العلم لوضوح الأدلة على كفر تارك الصلاة مطلقا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومع هذا لا نغمز العلماء الذين يرون غير هذا الرأي، فإن هذا اجتهادهم الذي توصلوا إليه لنصوص عامة اعتمدوا عليها، لكن مع هذا فإن القول الذي يترجح بالأدلة أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا ليس بمسلم. وهناك أعمال دون ذلك تركها ينقص الإيمان الواجب، أي لا يتحقق به الإيمان الكامل، وإنما يوصف صاحبه بأنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وهم مرتكبون لبعض المنكرات المعترفون بذنوبهم دون الصلاة بطبيعة الحال كما هو الراجح. والثالث ما ينقص بتركه الإيمان المستحب كإماطة الأذى عن الطريق، وفي حديث شعب الإيمان ما يدل على هذه الأمور الثلاثة. هذه مقدمة أحببت أن أقدمها بين يدي الدرس لعلها تجعل طالب العلم في يفهم الفرق بين النواقص والنواقض. ونبدأ درسنا على بركة الله. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
هذه النواقض 10 استنبطها أهل العلم بالاستقراء، شأنها شأن كثير من التقسيمات التي ترونها في كتب العقيدة، وكذا الحال في كتب الفقه وغير ذلك. يعني لو اعترض معترض كيف يحدد النواقض أنها 10؟ وهذه أمهات المسائل، وإلا قد يكون تحت كل ناقض نواقض أخرى تندرج تحت هذه النواقض 10. فتحديدها 10 إنما هو ثابت بالاستقراء، باستقراء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها وأعظمها وأخطرها هو الإشراك بالله، لأن أحد ركني الإيمان هو الإخلاص لله عز وجل. فمن أشرك بالله فقد فقد ماذا؟ فقد فقد الإخلاص، بل فقد التوحيد بالكلية. والتوحيد يضاده الشرك، ولذلك فإنه لا يصح توحيد العبد إلا بولاء وبراء، إلا بتحقيق، إلا بنفي وإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات للعبادة لله وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإشراك بالله أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. كيف لا؟ وهو صرف حق الله لغيره. أنا أضرب لك مثلا ولله المثل الأعلى. لو أن إنسان جاء إلى مالك نقود أو مثلا مواشي أو نحو ذلك، فأخذها وأعطاها لزيد من الناس بغيا وعدوانا، ما يكون حالك؟ ألا تسأر لحقك الذي سلب منك قهرا؟ والله تعالى لا يعصى قهرا، لكن الله عز وجل قد بين الطريق السوية للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فصرف حق الله لغيره هو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك له مظاهر شتى، وعلى رأسها ما يقع فيه كثير من يدعي الإسلام في هذه الأزمنة من تعلق بأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصل الرحم ويبر الوالدين ويفعل كل شيء، ثم يأتي ويقضي على ذلك كله بكلمة واحدة. يأتي عند صاحب القبر فيقول: ماذا جاء فلان؟ انتهى كل شيء. شل لله يا فلان، يعني ايش؟ اعطني شيئا لله يا فلان. مسح كل شيء، كما يقول المشركون القدامى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا ولك تملكه وما ملك. ومن أخص وأخطر أنواع الشرك الشرك في الدعاء، وهو ما نشاهده الآن عند القبوريين. فتجده إذا ألمت به ملمة يتوجه إلى غير الله عز وجل، ففي أحلك الظروف يقول: مدد يا فلان. وقد اتفق لي أنني كنت في إحدى البلاد الإسلامية فجنحت السيارة التي نركبها إلى اليمين بسبب انفجار إطارها، ولم نسمع من الركاب عندما كادت السيارة أن تنقلب إلا: يا شيخ فلان، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ مرغني، يا شيخ تيجاني، يا شيخ فلان. وهم من المنتسبين إلى الإسلام، فنسوا ربهم والحال هذه وهم في أحلك الظروف. لذلك فإنهم أشد شركا من المشركين الأولين. فالدعاء خطير في غاية الخطورة، ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن ذلك الذبح، فتجد بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض البلاد الإسلامية ما عدا هذه البلاد التي من الله عليها بهذه الدعوة المباركة، دعوة صاحب هذا الكتاب: وإلا والله لنكونن مثلهم أو أشد من عبادة القبور، فقد قضي على تلك العبادات منذ أكثر من أو منذ نحو 3 قرون ولله الحمد والمنة، فسويت بالقباب الأرض وسويت القبور بالأرض ولم يتعلق بها من دون الله جل وعلا. فتجده يربي العجل أو الخروف حتى يصبح ما شاء الله تبارك الله كبيرة، ثم يأتي به ويذبحه على أعتاب قبر ذلكم الولي الذي يعبده من دون الله. بل تجده يخاف أكثر مما يخاف الله عز وجل. وقد ذكر لأحد الإخوة ممن من الله عليهم بالتوحيد وكان ممن يقع في هذه الشركيات، يقول: إن في بلادنا أمرا عجيبا، يقول: إن السارق أو المتهم بأي تهمة يأتون به في المحاكم فيقسم الأيمان المغلظة أنه لم يسرق ولم يرتكب هذه الجريمة، فإذا أرادوا منه أن يعترف فعلا أتوا به في مقصورة قبر ذلكم الشيخ أو الطاغوت الذي يتعلق به من دون الله، فقالوا: الآن تقسم بالشيخ أنك لم تسرق، وهنا ماذا يحصل؟ يعترف. يعترف لماذا؟ هناك في التوحيد مسألة اسمها خوف الإيش؟ خوف السر، وهو أنه يخاف هذا الولي أكثر مما يخاف الله جل وعلا بغلوطة شيطانية ألقاها الشيطان في روعه، وهي أنه يقول إن الله غفور رحيم، فلو حلفت به 1000 مرة أستغفره فيغفر لي، أما الشيخ فلان الولي فلان لا يغفر، ينتقم فورا. نسأل الله العافية والسلام. فالشرك الآن منتشر، وهو أعظم المنكرات، والعجب من كلاب النار والخوارج أنهم يدعون أنهم يعترضون على المنكرات وينكرون المنكرات، ولا شك أن المنكرات يجب أن تنكر بالطرق الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا ينكرون على أحد ذلكم الشرك الأكبر. فتجد أسيادهم الذين علموهم هذه الفتاوى الضالة يؤيدون الطواف بالقبور والذبح لها لأهلها والنذر لأهلها، فلا يحركون ساكنا، بينما يجندونهم وكأنه ليس لهم عدو على وجه الأرض إلا هذه البلاد، المملكة العربية السعودية الذي حماها الله تعالى وحفظها بحمايتها للتوحيد ولحمى التوحيد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالشرك أعظم ذنب عصي به الله، وهو أخفى فينا من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فلنحذر من الشرك، لا سيما وأنه منتشر منذ 4 هجري، وهو منتشر في الأمة يزيد يوما بعد يوم. فتجد في كثير من بلاد المسلمين قبابا تعبد وقبورا تشيد، وينذر لأهلها ويذبح لهم من دون الله، ويقسم بهم الأيمان المغلظة عند الشدائد وعند الملمات. ولذلك فإنه يجب أن نعرف الشرك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في هذه الأمة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلطة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق الحي من أمتي بالمشركين، ويلحق حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وتلحق فئام من أمتي بالمشركين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والأمر الثاني أن المسلم مطالب بمعرفة الشر وليجتنبه، لا نعرف معرفته تعلمه وتعليمه، وإنما معرفة مضادته للتوحيد، ومعرفة المعاني التي من أجلها قيل إنه أو علم أنه يضاد التوحيد. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ورابعا ثالثا الواقع الذي يشاهد في كثير من بلاد المسلمين من الوقوع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن تاب لمن مات عليه، بل إنك قد تسمع الشرك أحيانا من بعض الوافدين أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو عند زيارتك لقبور المسلمين في بقيع الغرقل، أو عند شهداء أحد نحو ذلك. فهناك من يطلب المدد، وهناك من يطلب الغوث، وهناك من يطلب الولد، وهناك من يطلب التوفيق والنجاح من غير الله تبارك وتعالى، يظن أن أصحاب القبور يملكون ذلك، وهم لا يملكون ذلك حتى ولو كانوا من أنبياء أو رسل أو ملائكة أو نحو ذلك. من هنا فإن هذا هو أعظم ناقض من نواقض الإسلام، فلنحذر منه ولنبتعد عنه. وهو نوعان، أكبر وأصغر. الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار وخارج من ملة الإسلام الأكبر. أما الأصغر فإنه قد يجر إلى الأكبر، كقول الرجل أو المرء ما شاء الله وشئت، أو شاء فلان، أو لولا الله فلان، وكيسير الرياء. أما إذا تحول العمل كله إلى رياء فهو شرك أكبر. وكالحلف بغير الله إن لم يعتقد أن المحلوف به قادر على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإن اعتقد أن المحلوف به يتصرف مع الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك أكبر. أما إن جرى على لسانه تبعا لعادة الآباء والأجداد ولا يعتقد بذلك فإنه شرك أصغر، فإنه شرك أصغر. هذا هو أعظم ناقض للدين، لأنه لا يتفق مع معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم تفضل.
قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كثر إجماعا.
هذا النوع قد يدخل في القسم الأول وهو الشرك، لكن أفرده الشيخ لكثرة وقوع الناس فيه خاصة، كمن يطلب الشفاعة من الموتى، أو يجعل بينه وبين الناس وسائط تقرب، وبين الله يجعل بينه وبين الله وسائط تقرب، يزعم أنها تقربه إلى الله، كما قال الله حكاية عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنت لو سألت عباد القبور الآن الذين يستغيثون بأهلها ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، لماذا يا عبد الله تستغيث بالقبور؟ قال لك هذا توسل، توسل فقط، نحن نتوسل بهم إلى الله. وقد قال الخرافي المشرك داعية الشرك في هذه الأيام المسمى بالجفري في شريط عندي موجود، قال كيف تنكرون علينا أن نتخذ وسطاء، أن نتخذ عباد الله المقربين وسطاء بيننا وبين الله، والله عز وجل شرع لنا أن نتخذ الجمادات وسطاء، كيف يا أيها المشرك؟ يقول ألم يشرع الله لنا الطواف بالحج بالكعبة؟ أليس هذا توسط بالكعبة عند الله؟ أليس هذا توسط بالكعبة عند الله؟ ألم يشرع الله لنا المبيت بمنى وبمزدلفة والوقوف بعرفة؟ أليس هذا توسط بهذه الجمادات؟ أليس هذا توسط بهذه الجمادات عند الله؟ وهكذا يضرب هذه الأمثلة مما يدل على أنه أجهل من حمار أهله والعياذ بالله. وهناك من يطبل له ويزمر له، وبعض مكتباتنا ودور التسجيلات تمتلئ من كتبه وأشرطته. والعجيب أن كثيرا من مراكز الدعوة في داخل المملكة لا تتكلم عن هذه القضايا، بينما تقيم الدنيا وتقعدها في أمور أخرى لا شك أن إنكار المنكر واجب، لكن أنكر المنكرات وأعظم المنكرات هو ماذا؟ هو الشرك بالله عز وجل. ولكن الكثير منهم لا يتكلم يوما عن الشرك أبدا. هل نتنبه يا أخواني لهذا؟ ابدأوا بما بدأ الله به وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا اتخاذ الشفعاء والوسطاء من دون الله عز وجل من أعظم نواقض الإسلام، لأنها شرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في وصف المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. وأنبه في باب الشفاعة لعلي أختصر المثل في ضرب مثل والسؤال عنه. هناك ثلاثة أصناف. لو قال قائل: الشفاعة يا رسول الله، وثاني قال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، وثالث قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو لا تحرمني من شفاعة نبيك، أو اشملني بشفاعة نبيك. ما حكم هذه الأقوال الثلاث؟ استوعبتموها إخواني؟ ثلاثة أشخاص. واحد قال اللهم، واحد قال اشفع لي يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله. الثاني قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، أو أتوجه إليك بجاه نبيك. الثالث قال اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، فنحو ذلك. فما حكم هذه الكلمات إخواني؟ أريد الجواب منكم بسرعة. بس الأول والثاني مجرد خطأ فقط، كلاهما شرك. ها؟ الأول شرك وهو إذا قال الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا إلا أن يسلم من جديد. والثاني، الثاني بدعة، لأنني مرة سمعت واعظا يعظ الناس فيذكر التوسل مثل اللهم نتوسل لك بنبيك، ويقول إن هذا مشرك خالد مخلد في النار، وهذه مشكلة أيضا وفيها خلط. هذا العمل لا شك أنه خطير، لكنه ليس بشرك، وإنما هو ماذا؟ بدعة من البدع التي لا تخرج من دائرة الإسلام. لا شك أن البدعة خطيرة، بل قد يجر هذا الكلام في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الشرك. لكن إذا اقتصر على هذا الكلام لا نقول إنه مشرك، وإنما نقول إنه ماذا؟ مبتدأ. الثالثة إذا قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو لا تحرمني شفاعة نبيك، أو نحو ذلك، فهذا هو التوحيد المحض. فهذا هو التوحيد، لأنك تسأل الشفاعة من الله، كما قال الله جل وعلا: قل لله ماذا؟ الشفاعة جميعا. قال تبارك وتعالى: ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يستأذن الله عز وجل في الشفاعة. إذن طلب الشفاعة من الموتى شرك أكبر بالله عز وجل، حتى ولو كان هذا الميت نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين. نعم تفضل.
قال الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
الثالث من لم يكفر المشركين أو صحح مذهب المشركين. أو ماذا؟ حتى ولو شك في ذلك بعد قيام الحجة عليه فإنه يكفر بذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكفر الكافر فهو كافر. فالشخص الذي يقول إن سؤال أهل القبور قضاء الحاجات ليس بشرك هذا يكفر، أو شخص يقول يحب المشركين ويمجدهم ويتعاطف معهم ويود أن ينتصر على المسلمين، هذه الموالاة الشركية، أو هناك موالاة محرمة دون ذلك، لعله يأتي لها تفصيل في مقام آخر إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم أن مودة المشركين وموالاتهم الموالاة التي هي ناتجة عن حب قلبي فإن ذلك كفر بالله جل وعلا، كفر بالله. وكذلك لو شك في ذلك، لو شك في كفر الكافرين فقد كفر بالله جل وعلا. قد يقول قائل: هل يوجد أحد الآن لا يكفر الكفار ولا يكفر المشركين؟ أقول لك: نعم، هناك الملاحدة القائلون بوحدة الأديان. صرح أحدهم قبل بضعة أشهر في إحدى القنوات، والعجيب أن هذا الذي صرح بهذا التصريح الإلحادي كان قبل ذلك بسنتين على النقيض، كان تكفيريا، كان تكفيريا، كان يكفر من يشرب البيبسي أو يلبس الغترة البيضاء. وهو منصور القيدان، وقد سمعت تصريحه بنفسي وسألت سماحة المفتي فقال إن هذه ردة. ماذا قال؟ يقول: إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان، فما يعتقده المرء هو الدين. ثم وضح ذلك بقوله: وبناء عليه فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. فهذا لم يكفر الكافر، بل يعتقد أن دين الكافر صحيح، وينطبق عليه هذا الناقض الثالث: من لم يكفر الكافر فهو كافر. ولكن لو أن مسلما توقف في تكفير بعض الفرق مثل الخلاف في تكفير الخوارج، وإن كانت النصوص أكثرها تدل على تكفيرهم، وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سمعته قبل وفاته بسنة ونحن في الطائف نكفرهم، وعامة النصوص تدل على ذلك، ومع ذلك فإنني ممن يتوقف في الحكم عليهم بالتكفير كما توقف علي رضي الله عنه بقوله: من الكفر فروا، فالله أعلم بحالهم. وإن كان في الحقيقة النفس تميل إلى أنهم يعني يخرجون من الدين لاستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، ولكثرة النصوص التي تدل على مروقهم من الدين. ولكن عند المسلمين قاعدة: لأن أخطئ في عدم تكفير كافر. طبعا مقصود بعدم تكفير كافر ممن يدعي ماذا؟ الإسلام. أما كافر المعروف من يهودية ونصرانية وشيوعي وبوذي أو هندوكي هذا من لم يكفره هو كافر، لكن من توقف في بعض الفرق فهذا يطبق هذه القاعدة، لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم. فانتبهوا إلى هذه المسألة الدقيقة عند كثير من أهل العلم، لأن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. ومع أنني أميل إلى تكفير الخوارج يعني الميل العام، لكن مع ذلك أتوقف في الحكم عليه. ولا شك أنه من أخطر الناس على الأمة في هذا الزمان. نعم.
قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمر من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
الرابع الذي يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن القوانين الوضعية أفضل من شريعة الإسلام، أو أن حكم الجاهلية خير من حكم الإسلام، فلا شك في كفره ومروقه من الدين. بل لو اعتقد التسوية بين حكم الله وحكم الطاغوت كما سيأتي تفصيله فهو كافر أيضا. بل لو استحل مع اعتقاده بأن حكم الله أفضل لكنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر أيضا. ولعلي هنا أفصل قليلا في هذه المسألة، في مسألة الحاكم والحاكمية. والذي يبدو أن الناس في هذا الباب خمسة أصناف، أعني من حكم بغير ما أنزل الله، خمسة أصناف. ثلاثة أصناف يكفرون يمرقون من الدين، وصنفان أرى أنهما لا يكفران لا يكفران، بل هما مثل سائر أصحاب المعاصي. الأول شخص جاهل فحكم حكما ولم يكلف نفسه أن يرجع إلى حكم الله جل وعلا مع اعتقاده أنه الحق، فهذا عاص وآثم حتى وإن أصاب حكم الله صدفة، يعني دون اجتهاد. يعني شخص جاهل يتطفل على العلم فيصدر الأحكام جزافا ويعتقد أن حكم الله هو الحق، لكنه لم يكلف نفسه الاجتهاد في الوصول إلى ماذا؟ إلى حكم الله. الثاني رجل علم حكم الله واعتقد أنه الحق، واعتقد أن حكم الطاغوت باطل وأن حكم القوانين باطل، غير أنه غلبه هواه أو شهوته، كمن يأخذ الرشوة مثلا، كان يكون قاضي يأخذ رشوة، أو أن يكون شخص يحكم بالقوانين الوضعية من أجل طلب القوت والعيش كالقضاة في المحاكم التي أو في الدول التي لا تحكم شرع الله، أو غلبه هواه أو ميله إلى رجل شخص معين فحكم لصالحه وهو يعلم ويعتقد أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه مذنب، انتبهوا لهذا القيد، يعتقد أنه مذنب ويعتقد أنه عاصي، بل ربما تؤنبه نفسه ويتمنى أنه لم يفعل، لكن غلبه هواه وغلبته شهواته فحكم بغير ما أنزل الله. فمثل هذا، فمثل هذين الصنفين حكمهما حكم مرتكب ماذا؟ ها؟ حكم مرتكب المعاصي الذين وقعوا في ارتكاب المعاصي من غير استحلال، من غير استحلال. فمثل هؤلاء لا شك أنهم على خطر، لكن لا يكفرون. أعيد، من هم الصنفان اللذان لا يكفران؟ الأول شخص حكم بجهله، فهذا مع اعتقاده أنه حكم الله هو الحق وهو يريد، لكنه لم يبحث عنه، فمثل هذا شأنه شأن العصاة غير المستحلين. ومثله شخص حكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو الشهوة من أخذ رشوة أو محاباة أو نحو ذلك، فهذان الصنفان لا يخرجان من ملة الإسلام حيث لم يستحل ذلك، بل يعاملان معاملة سائر مرتكبي ماذا؟ المعاصي التي دون الكفر ودون الشرك. أما الصنف الثالث والرابع والخامس، الثالث استحل حكم غير الله، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، وإن اعتقد أن حكم الله أفضل لكنه يستحل، يرى أنه يعني يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله واعتقد ذلك، فلا شك في كفره ومروقه من الدين. الثاني شخص اعتقد التسوية، يقول لا فرق، إن حكمت بالشريعة أو حكمت بالقانون كل ذلك جائز، فهذا أيضا يكفر ويمرق من الدين. الثالث شخص اعتقد فضل الطاغوت أو فضل حكم الطاغوت على حكم الله جل وعلا، كمن كالذين أقصوا الشريعة بالكلية بدعوى أنها لا تصلح للتطبيق في هذا العصر، وأن العصر قد تغير وإنه يجب التطور، ومن هذا التطور إقصاء ماذا؟ إقصاء الشرع، إقصاء حكم الله جل وعلا، فلا شك أن هذه الأصناف الثلاثة كفرة مارقون من دين الله عز وجل. أرجو أن يفهم هذا التفصيل لئلا يختلف الأمر على الناس، وهو تفصيل مشايخنا كالشيخ ابن باز وغيره من مشايخنا وفقهم الله عز وجل، وقد سبقهم إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وبلوى ابن عباس في فهم قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فقالوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم، تفضل.
قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
الخامس من أبغض شيئا من الدين، أبغض السنة، أبغض أهل السنة من أجل تطبيقهم للسنة بعد قيام الحجة عليه، أبغض الصلاة وهو يعملها لكن يكرهها، أبغض الزكاة حتى ولو طبقها، أبغض الصوم حتى ولو طبقه، أبغض الواجبات حتى ولو طبقها، كره أن يعملها لأن قلبه مريض، فهذا يكفر إجماعا لإجماع المسلمين. وقد بين الله تبارك وتعالى كفر من كره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والثانية الآية الثانية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فمن أبغض شيئا من الدين أو من مسائل الدين فإنه يكفر إجماعا للأدلة التي سمعناها. إخواننا نكمل النواقض في هذا اليوم ولا تبون الثاني غدا؟ ها؟ غدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل.
جزا الله شيخنا الشيخ صالح على هذا الشرح المفيد. هنا مجموعة من الأسئلة شيخ إذا أذنتم بها.
تفضل. نأخذ بعضا منها. نعم. تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليك، ما المنهجية في دراسة علم العقيدة؟
المنهجية في دراسة علم العقيدة حسب ما وجهنا به مشايخنا من أمثال شيخنا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ الغديان وغيرهم من مشايخنا الأفاضل، وهو منهج أهل السنة والجماعة أن نبدأ بالمختصرات وبما يغلب عليها الوضوح مما من الكتب التي لا تدخل في نقاش المخالفين، لأن هذه قد تخفى على العوام أو يصعب عليهم فهمها ابتداء، فيبدأ كما تعلمناه من مشايخنا بكتاب الأصول الثلاثة مع قواعدها الأربعة، وينبغي أن يجتهد في أن يقرأها على شيخ أو طالب علم معروف بسلامة منهجه، لأن أحيانا قد توجه حتى القواعد في العقيدة تجير لخدمة فكر معين إذا تولى تدريسها أحد من أصحاب الأفكار الموجهة. كثيرا ما تطرأ علينا أسئلة في المسجد النبوي، يقول تتحدثون عن شرك القبور الذي لم يعد له وجود، ونحن الآن قد وقعنا في شرك القصور، يقصدون بهذا أنكم أيها الذين أنكم يا من تدعون إلى التوحيد عملاء لأصحاب القصور متعلقون بأذيالهم، لذلك لا تتكلمون عن مخالفاتهم ولا تعترضون عليهم فيما يفعلون. وهذه الشيشنة معروفة من أخزن من قديم الزمان، عرفت من الجهمية والمعتزلة والخوارج القدامى كما فعل الخوارج مع علي رضي الله عنه ومع معاوية رضي الله عنه ومع بقية الصحابة الذين كفروهم، أعني أن هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة. فهؤلاء تدرس هذه الكتب المختصرة على أيدي طلاب العلم السائرين على المنهج الحق. ثم ننتقل إلى شروح كتاب التوحيد، ونبدأ بالمختصرات كالقول السديد، ومن أوضحها القول المفيد لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذا قبل ذلك فتح المجيد، تيسير عز الحميد، قرة عيون الموحدين ونحو ذلك. ثم إذا هضم ذلك كله ينتقل إلى دراسة كتب العقيدة التي ألفها السلف في الرد على المخالفين، والتي بعضها أطلق عليه اسم السنة، وهي رد بالنصوص الشرعية لا بالدخول في مناقشات، كالسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن محمد، وشرح السنة للبغوي ونحو ذلك. ثم بعد هذه المرحلة الثالثة ينتقل إلى كتب الردود الصريحة التي تدخل معهم في دحض الشبهات، مثل كتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد، الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والتوحيد لابن خزيمة، وكتب شيخ ابن تيمية، وكتب شيخ محمد بن زهار رد على المخالفين. هذه مراحل دراسة العقيدة في معارض، ويكون ذلك كله على أيدي العلماء وطلبة العلم المتميزين بسلامة منهجهم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك، هل في هذا البيت خطأ عقدي؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟
نعم، بل فيه خطأ عقدي خطير جدا، فينبه قائل هذا البيت، لأنه ربما أنه لم يفقه المعنى الذي يشير إليه أو الذي يدل عليه البيت. البيت بقوله هل في الوجود سواه، أو هل إيه هذا البيت،
الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو،
هل في الوجود حقيقة إلا هو، هذا هو القول بوحدة الوجود، وهي عقيدة ابن عربي وابن الفارس بن سبعين والفارابي وغيرهم من زعماء الاتحاديين القائلين بأن العبد رب والرب عبد، وأنه لا حقيقة لهذا الوجود إلا لله عز وجل، فكل ما تشاهده وتراه وتحسه وتذوقه وتلمسه هو الله عز وجل. وقد قرر أحد المنظرين، أحد الكتاب الجهلة في هذا العصر، ذلك عند قول الله عز وجل عند سورة الإخلاص في تفسيره المسمى في ظلال القرآن، وكذلك عند قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينه. فهذا القول أعظم من قول فرعون القائل أنا ربكم الأعلى، أخطر منه. ولذلك يقول ابن عربي نفسه، يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون قد توصل إلى الحقيقة التي لم يتوصل إليها من موسى عليه السلام. والقائلون بوحدة الوجود موجودون إلى يومنا هذا، ومنهم مصطفى محمود الذي يقرر دائما من خلال مكاشفاته العلمية أن كل شيء يرى هنا هو الله، وبعض الناس ينخدعون به وببهرجته، فلننتبه لهذا، فإن هذا القول يعلم صاحبه، أو هذا البيت يعلم صاحبه وينبه، فإن رجع وإلا فهو من القائلين بهذا الأمر، والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك، ما هو الحكم في من يقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله يا شفيعنا؟
أولا، من يضمن لك أنه سيكون شفيعك، سيكون شفيعك؟ ثم الأمر الآخر، الشفاعة تطلب من الله عز وجل. ثم الأمر الثالث، ينبغي المسلم دائما أن يتقيد بالألفاظ الشرعية الواردة، فكونك تناديه بقولك يا شفيعنا هذا لون من ألوان الشرك، وأيضا الصيغة في حد ذاتها مخالفة للشرع، فمن قال بهذا من السلف؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هناك من يرمي محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء، يرجو التعليق.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا من حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعاداة أهل العلم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بما هم منه براء من عادات المنافقين، فقد قال رجل بل لم يكن منافقا وإنما اعتبر منافقا بعد ذلك إلى أن رجع: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقال إن هذا الرجل رجع بعد ذلك، لكن في البداية لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وقد تقدم لنا أن من نواقض الإسلام بغض شيء من مسائل من أمور الدين، أو بغض من يمثل ذلك من أجل ذلك. وتهمة شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء جريمة كبرى وخطأ فادح وزلل فاضح، بل هو ممن يرد على المرجئة. وهذه الخلل دخل على أولئك من وجهين: الوجه الأول، هناك إطلاق عند شيخنا الشيخ ناصر وهو مسبوق إليه، لكن نرى أنه خطأ، وهو إطلاقه بأن الكفر العملي لا يخرج من الدين، وهذا خطأ من الشيخ يخالف منهجه هو نفسه عند التطبيق، خطأ لفظي. وأيضا قوله إن الإيمان أو إن الأعمال شرط كمال في الإيمان. بينما نراه في تعليقه على الطحاوية وغيرها يقرر أن العمل من ماذا؟ أن العمل من الإيمان، وهذا ضد مذهب من؟ المرجئة، حتى مرجئة الفقهاء. ونحن وإن كنا لا نوافق رحمه الله على مثل هذه العبارة أن العمل شرط كمال، لأن من ترك العمل بالكلية ولم يعمل عملا مطلقا فلا شك في كفره إجماعا، وإن أدق عبارة ينبغي أن تقال هي عبارات السلف، كما قال الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وإيش وعمل. هذه أدق عبارة. أما أن نمتحن الناس بكلمة هل هو شرط صحة أو شرط كمال، فهذا امتحان ما أنزل الله به من سلطان، لأن من أطلق قوله شرط كمال قد ينفذ من خلال قوله من؟ المرجئة، وإن لم يقل هو بذلك بقول المرجئة، لكن المرجئة قد يستغلون قوله فيمتقونه. ومن اقتصر على القول أنه شرط صحة قد ينفذ من خلال قوله من؟ الخوارج والمعتزلة. لأنه تقدم لنا في أول الدرس أن العمل منه ما يبطل الإيمان بتركه بالكلية، كترك الشهادتين وترك الصلاة في أصح قولي أهل العلم. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، وهذا تقدم بيانه. أما الخوارج فإنهم يقولون الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله. وأهل السنة يفصلون التفصيل الذي ذكرته لكم من بيان أنواع الإيمان، الأعمال التي قد يكفر بها المرء وقد لا يكفر بها، والبعض منها قد لا يكون، والبعض منها إنما هو يعني نقص في الإيمان المتحب. لكن أقول إن المتتبع لمعتقد الشيخ ناصر رحمه الله وإن كان قد أطلق هذه الكلمة، فإنه عند التطبيق لا يريد مدلولها الذي قد يتبادر إلى الذهن. ولذلك يجب التورع عن رميه بالإرجاء، بل إنه قد ظهرت زمرة الآن وفئة ممن يفتون بغير علم، إذا لم تقل عندهم أن الإيمان أن العمل شرط صحة ربما كفروك أو وصفوك بالإرجاء. ونحن نقول إن أدق العبارات هو عبارات السلف: العمل من الإيمان، أو الإيمان قول وإيش وعمل، بدلا من أن نمتحن الناس بألفاظ قد ترد عليها إلزامات، إما أن ترد من قبل الخوارج، وإما أن ترد من قبل من؟ المرجئة. فالتقيد بألفاظ السلف فيه خير كبير. المسألة الثانية التي يعني ربما البعض يأخذها على الشيخ: عدم تكفير لتارك الصلاة، وهذه مسألة هو مسبوق إليها، فمن ترك الصلاة تهاونا، في الحقيقة أنا أعتقد أن النصوص الشرعية واضحة في كفر من؟ في كفر تارك الصلاة ولو تهاونا. ومع هذا كله فقد قال بعض الأئمة الجهابلة مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عند أحمد، أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر، بل هو عاصي من العصاة. والشيخ وافقهم في هذا. فإذا قلنا إنه مرجئ بناء على هذه المسألة فيلزمنا القول بأن مالكا والشافعية وأبا حنيفة وأحمد في إحدى روايتين كلاهما كلهم يعتبرون ماذا؟ مرجئة. وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. وإن كنا نرجح خلاف هذا الأمر المنسوب إلى الجمهور، والذي يبدو أن تارك الصلاة يكفر مطلقا، والنصوص في هذا واضحة. فإذا نقول لهؤلاء: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونقول لهم ما قاله ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. لا شك أن الشيخ الألباني وغيره عنده بعض الزلات وبعض الهفوات، لكن فرق بين أن يكون الشخص مرتكسا في البدع يؤصل لها ويقيم دينه عليها، وبين من تصدر منه زلة أو هفوة لعل الله أن يغمرها في خضم ما قدم من خدمة للسنة. وكل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لخطورة هذا الأمر. نعم. ولا تفتنوا بزبلات الإنترنت: فلان مرجئ، فلان كذا، فلان. الهذيان الذي يردد خصوصا عبر موقع يسمى الموقع الأثري، وهو الموقع الذي هو ضد الأثر وضد أهل الأثر، يعني والعياذ بالله يتكلمون بأسماء مستعارة في ذم أهل العلم وفي ذم طلبة العلم، ويعني وصلوا إلى درجة، والقائم عليها أحد الأطفال الصغار في بعض البلاد. فاحذروا من هذه المواقع فإنها جد خطيرة. اختر سؤالا نختتم به.
شيخ بقي ثلاثة أسئلة.
طيب لا بأس،
نقرأ سؤالا أم
نقرأها كلها؟ نشوف إذا كانت تتطلب تفصيلات. نعم.
هنا سؤال أحد الإخوة عن من يهون من دراسة العقيدة ويقول إن العقيدة تدرس في 10 دقائق.
هذه كلمة يرددها بعض المبتدعة في هذا العصر وبعض زعماء الخوارج الذين ينظرونهم في الخفاء، ينظرون لهم في الخفاء ومن وراء الكواليس، ويدسون رؤوسهم في التراب أحيانا. ونعم، لو كنا على ما كان عليه الصحابة كان يكفينا القرآن. ونقول لهذا أيضا: حتى النحو الذي أنت بحاجة إليه يمكن تتعلمه في 10 دقائق، والحديث وعلومه تتعلمها في 10 دقائق، والفقه وعلومه تتعلمها في 10 دقائق، والقرآن وعلومه تتعلمها في 10 دقائق. هذا لو طبقنا هذه القاعدة الفاسدة. لكن بعد أن انحرفت الفطر وضعف العلم وكثر الوضع وكثرت العقائد المنحرفة، فإن هذا المدعي لهذه الدعاوى بهذه الدعوة يعتبر جاهلا تماما. طيب يقول له: لماذا أنت درست في الكلية شرح العقيدة الطحاوية والواسطية والتدمرية والحموية وفتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وقرة عيون الموحدين؟ لماذا تدرسها يا زيد عندما تقول هذا الكلام الذي أنت أعجز من أن تكون من أن تستطيع تطبيقه؟ نعم،
انتهت الأسئلة.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.